الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تمديد ولاية المجالس البلدية في مجلس الوزراء بعد الظهر، وهل تلوح أزمة بنزين في الأفق؟ مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحذر من مواجهة عسكرية نتائجها كارثية على لبنان. دفعة جديدة من لبنانيي أوكرانيا عادت، وأكثر من 50 طالباً وصلوا إلى بوخارست سالمين. النائب جعجع: معركتنا الانتخابية إنقاذ لبنان ولن نتخاذل أبداً. المستقبل: علوش قدم استقالته. روسيا تسيطر على محطة نووية وتتهم أوكرانيا بإضرام النار فيها. كوريا الشمالية تصدر أوامر للاستعداد للحرب. التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة زغيب مرد. لا ضوابط واضحة للحرب المندلعة في أوكرانيا، والتي قد تجر العالم في أي لحظة إلى مأساة إنسانية كبرى لا يمكن التكهن بنتائجها. احتواء النار المشتعلة في محطة زيبوروجيا النووية جنب البشرية كارثة، وسط معلومات روسية أوكرانية متضاربة عن سببها ومسؤوليتها. والخوف في ظل العمليات العسكرية الجارية يبقى من خطأ بسيط قد يؤدي إلى انزلاق الدول في مستنقع حرب عالمية جديدة أدهى وأقصى مما شهده تاريخ الكرة الأرضية. ميدانياً، تقدم روسي بطيء جداً باتجاه المدن الرئيسة وبينها العاصمة كييف، تقابله مقاومة أوكرانية شرسة بدعم أمريكي وأوروبي، مع توارد أنباء عن تطوع مقاتلين من كافة أرجاء العالم لدعم الأوكرانيين الذين بات الملايين منهم نازحين أو لاجئين. وعلى وقع الحرب في أوكرانيا سلسلة تحركات ومواقف محلية تتحكم بمسار الأوضاع في البلاد، حيث تسجل اجتماعات وزيارات واتصالات من أكثر من جهة لضبط مسار الأحداث. فالوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية ينتظر الرد اللبناني على خطته المكتوبة، وصندوق النقد الدولي ينتظر خطة التعافي الاقتصادي والمالي وإصلاحات الحكومة، فيما الأخيرة تنتظر مناقشة مجلس النواب الموازنة العالقة في براثن الضرائب والإيرادات المالية المتوقع فرضها قبل شهرين من الانتخابات النيابية المرتقبة. البداية من جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر، إذ يعقد المجلس في الثالثة جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون، وعلى جدول أعمالها 26 بنداً أبرزها مشروع قانون معجل يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، إضافة إلى عرض وزير الداخلية بسام مولوي لدراسة أعدتها وزارته حول آلية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ميجا سنتر في الانتخابات النيابية المقبلة، ومشروعي قانون، الأول لحفظ الطاقة والثاني لإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة وبنود أخرى. في سرايا استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفد التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي، الذي أشار إلى أن اللقاء تناول مواضيع عدة أساسية ومحورية في قطاع الغاز والنفط والتنقيب، ومنها مسألة ترسيم الحدود واللغط الدائر حول اعتماد لبنان الخط 23 بدلا من الخط 29، والتأخير من قبل الكونسرتيوم الذي يضم شركات ثلاث شركات نفطية في حفر البئر في البلوك 9، والعمل على إلزامه بتنفيذ العقد مع الحكومة، إضافة إلى ضرورة إقرار المراسيم التطبيقية في إدارة القطاع وعائداته. حذر مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان عقب اجتماع عقده مع قائد اليونيفيل من اندلاع مواجهة عسكرية ستكون نتائجها كارثية على لبنان بسبب مواصلة حزب الله نشاطه العسكري قرب الحدود بين الجانبين. أضاف في البيان أن الحزب يستخدم منازل المدنيين في إخفاء الصواريخ الجنوب اللبناني، محذرا من أن التكثيف المستمر للحزب على حدودنا يمكن أن يعيث فسادا في كل لبنان. ومعتبرا أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مستقبلية من شأنها أن تجلب كارثة على لبنان. ويتوقع السفير الإسرائيلي من اليونيفيل أن تطبق القرار 1701 بالكامل وتمنع الحزب من تحويل لبنان إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ، مطالبا من قائد القوات الدولية أن ينعكس هكذا وضع وبدقة في تقارير اليونيفيل المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي. وأكد إردان أن لليونيفيل مهمة بالغة الأهمية، ولكن للأسف بسبب الوضع اليوم لا تفي بتنفيذ تفويضها. عادت فجرا دفعة جديدة من لبناني أوكرانيا إلى بيروت من خلال تسهيلات قدمها أحد رجال الأعمال اللبنانيين هناك. استضاف أعداد اللبنانيين الهاربين من القصف مجانا في أحد الفنادق وأمن لهم بطاقة سفر عودة إلى لبنان بالتنسيق مع الأمن العام والهيئة العليا للإغاثة. كما وصل أكثر من 50 طالبا لبنانيا في أوكرانيا فجرا عبر الحدود الأوكرانية الرومانية إلى فندق فينيسيا في بوخارست. وقال نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في رومانيا محمد مراد الذي يستضيف الطلاب وبعض العائلات في إحدى فنادقه: عملنا على تأمين تذاكر سفر لعودتهم إلى لبنان على نفقتنا الخاصة، وما نقوم به هو ثمرة تعاون مع السلطات الرومانية واللبنانية. وأعلن أن هناك دفعة جديدة من الطلاب وبعض العائلات نعمل على تأمينها ونقلها بواسطة باصات من الحدود الرومانية الأوكرانية إلى بوخارست، وهي في طريقها إلينا بعدما أنهينا كل المعاملات بالتعاون مع السلطات الرومانية. وزير البيئة يؤكد أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وألا يحجب غبار المعركة أهمية الانتخابات البلدية. ستري دابعينو.
أطلق وزير البيئة ناصر ياسين في حضور وزير السياحة وليد نصار أبرز النشاطات في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية الذي يصادف في 10 من آذار. ياسين وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نصار أعلن فتح المحميات الطبيعية مجانا في 10 و12 من آذار معرجا على الانتخابات.
بعد أيام يقفل باب الترشيحات وندخل في موسم الانتخابات، وهذا التزامنا كحكومة بإجرائها في مواعيدها التصويرية. هذا كان من الالتزامات الأساسية بالحكومة لما قدمت بيانها على مجلس. لكن يجب أن لا يحجب عنا غبار معارك الانتخابات النيابية أهمية الانتخابات البلدية والخليج. هذه الأهمية القصوى من هذه الانتخابات البلديات هي خط الدفاع الأول في حماية البيئة وإدارة الموارد على نحو سليم ومستدام، وهي بالطبع الجهة المسؤولة عن إدارة البيئة الصلبة والإضافة العامة وحماية البيئة المحلية.
نصار شدد من جهته على أن البيئة ليست فقط نفايات وكسرات، إنما لديها وجه جميل.
كوزارة السياحة عم نشتغل على موضوع اللامركزية الإدارية السياحية، واتفقنا مع المعالي إنه هالمحميات الموجودة فيها مكاتب، فيها مكاتب استعلامات. هالمكاتب الاستعلامات بدنا نطورها وتصير أكثر تخدم المواطنين الموجودين بكل المناطق، لتكون كمان مكاتب إدارية، ورح يكونوا كل هالمكاتب مشبوكين ببعضهم على الوان ستوب شوب اللي موجود بمركز وزارة السياحة.
شارك في الحفل ممثلو لجان المحميات الطبيعية وناشطون بيئيون. من وزارة البيئة، ستري دبعينو، لبنان الحر.
أنا إبجعجع، معركتنا الانتخابية إنقاذ لبنان ولن نتخاذل. رندا عاصي بوداخر.
أكدت النائب ستريدا جعجع أن أسوأ أنواع الحكم في المطلق وبغض النظر عن النظم السياسية هو النوع الذي تمارس فيه السلطة لغير المصلحة الوطنية العليا، إما لمصلحتها الشخصية والفئوية والحزبية أو لمصلحة مشروع لا علاقة له بالوطن والشعب. وهذا النوع من الحكم يمارس من قبل من يقبضون على السلطة في لبنان، مشيرة إلى أن الازدواجية في المعايير لدى أركان السلطة واضحة وجلية وليس آخرها في مسألة النائب النفس. وهذا الأمر هو الدليل القاطع على أنهم لا يعملون للمصلحة الوطنية العليا، فمن يعمل لهذه المصلحة لابد أن يكون لديه ثوابت واضحة ومبادئ راسخة ومواقف متناغمة مع بعضها البعض. ورأت أنه انطلاقا مما هو حاصل مع الشعب الأوكراني والموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي بالنزول إلى الأرض الأرض إلى جانب العسكر والشعب دفاعا عن بلاده وأرضه، فقد ذكرني هذا الأمر بالحكيم الذي يوازي نفسه بأقل عنصر في القوات اللبنانية، وخصوصا في مرحلة 1994 عندما أتته عروض عدة للسفر إلى خارج البلاد، إلا أنه رفض ذلك وقرر الدخول إلى المعتقل أسوة برفاقه. وذكرني موقف الرئيس الأوكراني أيضا بكيف كان رئيسنا أيام الحرب تنذكر وما تنعاد أمام الشباب على الجبهات وفي ساحات المعارك، ليس في الخلفية مختبئا في غرف العمليات، وقد أصيب مرات عدة إلى جانبهم في الخطوط الأمامية، وفي كل مرة كان يعود ليكون حيث يعتقد أنه يجب أن يكون إلى جانب الشباب في الخطوط الأمامية. وتابعت النائب جعجع كذلك الأمر اليوم في السياسة. تذكرت محاولة استدعاء الحكيم زورا في 25 تشرين الأول الماضي إلى المحكمة على خلفية أحداث الطيوني في 14 تشرين الأول الماضي، تنذكر ما تنعاد أيضا، وذلك بغية زجه زورا مرة جديدة في المعتقل، فضلا عن التهديدات التي وصلت بشكل مباشر والتي تتوعد الأخذ بالثأر، في حين أن القاسي والداني يدرك من هو المعتدي ومن المعتدى عليه في هذه الحادثة، وأن أهالي منطقة عين الرمانة كانوا في موقف دفاع عن أنفسهم وعائلاتهم وبيوتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم. ولفتت النائب جعجع إلى أنه لا يمكنني أيضا سوى أن أتوقف عندما يقوم به الحكيم اليوم في السياسة، حيث يأخذ الأمور بصدره دفاعا عن الوطن والشعب غير آبه بالمخاطر أيا تكن هذه المخاطر. فكم هو مهم في أي وطن مهدد بالأخطار أن يكون فيه حزب منسجم مع مبادئه وقناعاته الوطنية وتاريخه النضالي في سبيل حاضر ومستقبل هذا الوطن، ومن ناحية أخرى كم من المهم أيضا أن يكون على رأس هذا الحزب رئيس بكل ما للكلمة من معنى. وتابعت النائب جعجع انطلاقا مما تقدم على الشعب اللبناني أن يحدد خياراته بشكل واضح في الانتخابات النيابية المقبلة، وعما إذا كان يريد العيش في وطن تتجاذبه الصراعات الإقليمية والدولية التي لا علاقة له فيها، أو لبنان الذي يهتم في ازدهاره ليؤمن لشعبه أفضل فرص الحياة والبحبوحة. فهذه الانتخابات ليست أبدا كسابقاتها، وإنما هي منعطف مفصلي في تاريخنا وستحدد مسار البلاد في المستقبل. لذا على كل فرد منا أن يعي المسؤولية الملقاة عليه في تحديد مصير البلاد، وأن يحكم ضميره وعقله قبل الإدلاء بصوته، لأن كل صوت في صندوق الاقتراع مهم جدا. وأوضحت جعجع أننا لا نجتمع اليوم من أجل التباحث في مجريات التحضيرات للانتخابات في قضاء بشري لمجرد اهتمامنا بالفوز في هذه الانتخابات في القضاء، وإنما لأن معركتنا في بشري هي جزء لا يمكن أن يتجزأ أو ينفصل عن المعركة الانتخابية الوطنية التي نخوضها كحزب القوات اللبنانية في الدوائر الانتخابية في البلاد كافة كما في كل دول الانتشار أيضاً. إنها معركة كبرى عنوانها واضح وهو إنقاذ لبنان، وسنقوم نحن في بشري بدورنا وواجبنا في الجزء الذي نحن معنيون به كما يقوم رفاقنا بذلك في الدوائر الانتخابية الأخرى. لذا علينا ألا ندع أحدا ينزلق بأهلنا إلى ما هو أقل من هذا المستوى الوطني للمعركة، لأنها كذلك، وعلينا كأهل قضاء بشري واجب واضح في المشاركة في هذه المعركة. فكما لم نتخاذل يوما في التضحية من أجل لبنان، فإننا لن نتخاذل اليوم أبدا.
أعرب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عن اعتقاده بكفي هلع من الانتخابات، ما تركت محاولة للتطييرة، ما جربتها، فشلت وبقيت بدعة الميجا سنتر قبل شهرين من الانتخابات. غريبة هذه الصحوة الإصلاحية المفاجئة بعد 5 سنوات على وجودكم بالحكم والحكومة مع ثلث معطل، فلتحسم الحكومة الأمر وتسقط محاولة تطيير الانتخابات، اقترب يوم الحساب فلا مفر. عرب مرشح حزب القوات اللبنانية عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة المتن الشمالي من الحمرياشي عن فخره بأن يكون مرشح القوات اللبنانية ومرشح كل من يلتقي معهم من الأهل في المتن لأجل تحقيق حياد لبنان البطريركي. ولفت من بلدة المياسي في وسط المتن الشمالي إلى أن الحياد هو العلاج الطبيعي لمرض لبنان، وعلينا الابتعاد عن مشاكل لا تعنينا وعدم التدخل فيها، لأن لا حل إلا بالحياد لعودة الأموال والأعمال وأحياء الدولة التي أصبحت رميما. وتوجه رياشي إلى أبناء المتن قائلا: لن أعدكم بالزفت أو المال الانتخابي أو القوانين الرنانة والطنانة من دون طائل في دولة مفلسة، إليكم الحياد البطريركي وعليكم به لخلاصكم وعودة الوطن والعودة إلى الوطن. أعلن تيار المستقبل أن نائب رئيسه مصطفى علوش تقدم باستقالته من التيار بعد اتصال أجراه مع الرئيس سعد الحريري الذي اعتبرها نافذة. وبذلك تبع بيان المستقبل أن علوش تحرر من أي التزامات تنظيمية وله الحق الكامل وفق الأصول أن يسلك الطريق الذي يراه مناسبا سواء في الانتخابات أو سواها. نقل موقع النهار عن مصدر مطلع على ملف المحروقات أن محطات عدة في الجنوب والشمال والبقاع مقفلة اليوم بسبب عدم تسلمها مادة البنزين من الشركات المستوردة للنفط. أضاف أن جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، بخاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي أمس، الأمر الذي دفعهم إلى التوقف عن توزيع المادة إلى حين تعديل التعرفة من جديد. يصل وزير الصناعة والمعادن العراقي منهى العزيز الخباز بعد ظهر الأحد إلى بيروت تلبية لدعوة وزير الصناعة جورج بوشكيان. تمتد الزيارة 3 أيام، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة، ويباشر الوزيران برنامجهما الرسمي الاثنين بمحادثات في وزارة الصناعة وجولة في معهد البحوث الصناعية ولقاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. وينتقل الوزيران الثلاثاء إلى غرفة طرابلس والشمال ويزوران معمل فارمالاين في نهر إبراهيم. هل باتت الطريق سالكة أمام الزيادة للقطاع الخاص أم أن مطبات ستقف في وجهها؟ ماريا موسى.
فقدت رواتب اللبنانيين ما لا يقل عن 90% من قيمتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وفيما ينتظر المواطنون الإصلاحات الجديدة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ترفع لجنة المؤشر الحد الأدنى للأجور ليصبح نحو 2 مليون ليرة بعد زيادة 1,325,000 ليرة لكل عامل في القطاع الخاص، كما أكده رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
نحن كاتحاد عمالي عام طلبنا وما زلنا نطالب أن يكون الحد الأدنى للأجور 7 ملايين ليرة. يبقى أنه على أرض الواقع توصلنا إلى نتيجة بفضل جهود كبيرة كمان أن يزاد على الحد الأدنى للأجور اللي هو اليوم 675,000 مبلغ 1,325,000 مبلغ مقطوع يعطى بشكل دائم للعاملين بالقطاع الخاص ولمن يخضع لقانون العمل، وهذا المبلغ يصرح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اشتراكات، وبعدين ينعكس إجلابا على تعويضات نهاية الخدمة، يعني بدوبل تقريبا التعويض. من يتقاضى 3 ملايين كمان بيقبضون، ومن تقاضى 3.5 ملايين بيقبض هذا المبلغ حتى رقم 4 ملايين، وسيصدر مرسوم مفصل بهذا الإطار من مجلس الوزراء.
رح تعطى للقطاع العام أو للقطاع الخاص؟
للعاملين بالقطاع الخاص
فقط. للقطاع الخاص؟
نعم، العاملين بالقطاع العام، العاملين بالقطاع العام يستفيدوا من نصف شهر على أن لا يزيد عن 3 ملايين ليرة وأن لا يقل عن 1.5 مليون ليرة بانتظار صدور قانون الموازنة الذي يعطيهم شهر كامل من أساس الراتب دون زيادة تعويضات، وبوقت كمان على أن لا يقل عن 2 مليون ولا يزيد عن 6 ملايين ليرة.
لبنان يئن تحت وطأة انهيار اقتصادي نتيجة الفساد المستشري في الدولة وسوء الإدارة، فهل الأنظار إلى الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تأتي بأكثرية جديدة تعمل على تخفيف من وطأة هذا الانهيار؟
شارك وزير الاتصالات جوني القرم في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة في برشلونة في إسبانيا، وجلى على مواقع الشركات اللبنانية المشاركة مناقشا وضع القطاع في لبنان، وإذ أثنى على الإنجازات التي يحققها المغتربون اللبنانيون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دعاهم إلى العمل يدا بيد من أجل التغلب على التحديات الراهنة ودفع القطاع إلى الأمام. وبعد الاستماع إلى التطلعات واحتياجات الشركات الحاضرة، أكد وزير الاتصالات التزامه حل المشاكل التي تعيق القطاع، معلنا استعداده لتحسين خدمات الاتصالات في البلاد. كما عقد اجتماعا مع مسؤولين إسبان وبحث معهم في سبل تفعيل التعاون في مجال الاستشارات. صفحة متفرقات محلية مع بول عباس.
أوقفت وحدات الجيش عددا من الأشخاص في منطقة التباني طرابلس على خلفية الإشكال الذي حصل الليل أمس، والذي تخلله إطلاق نار وأدى إلى سقوط جريح نقل على أثرها إلى المستشفى في حال حرجة. إلى ذلك تمكن 8 سجناء من الفرار من سجن الشرطة العسكرية في القبة طرابلس. قررت نقابة مكاتب السوق التصعيد المتدحرج والتوقف عن تعيين مواعيد امتحانات السوق، مع دعوة مكاتب السوق التزام هذا الموقف حتى معالجة المشاكل التي تعترض عملها. وأعلنت النقابة في بيان أنها وبعد تلقيها العديد من شكاوى مواطنين ومكاتب السوق عن الفوضى في هيئة إدارة السير، وقالت إنه من المؤسف أن الإدارة العامة تتوقف عن العمل لأيام نتيجة فقدان المازوت، علما أن بعض المخلصين ونقابة مكاتب السوق قاموا بتأمين المادة فضلا عن عدم وجود قرطاسية وإيصالات مالية لدى دفع الرسوم في صناديق مالية المصلحة. تعرض فندق باسيل في بلدة حدث الجب للسرقة، وأفاد صاحب الفندق بأن المسروقات فاقت $10,000، وحضرت عناصر القوى الأمنية وقسم المباحث وفتحت تحقيقا. تستمر معاناة أهالي منطقة الشرحبيل في ظل انقطاع شبه كامل للمياه عن المنطقة، ورغم تحرك الأهالي وزيارة وفود من سكان المنطقة فعاليات صيدوية لعرض مشكلتهم ومعاناتهم المستمرة منذ أشهر، إلا أنها تفاقمت في الأسابيع الأخيرة الماضية.
تطورات الحرب على أوكرانيا مع ريتا الهندي.
دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها التاسع وسط تصعيد ميداني لافت، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على محطة زابورجيا للطاقة النووية جنوب شرق البلاد، فيما لم يرصد أي تسرب إشعاعي بعد إهماد حريق اندلع في المحطة. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن متطرفين أضرموا النار في المركز التدريبي للمحطة بعد تصدي الحرس الوطني لهم. إلى ذلك أكد مدير الطاقة الذرية أن لا قلق من إشعاعات في محيط المنشأ، وأبدى استعداده للتوجه نحو تشيرنوبيل في أسرع وقت. ميدانيا أيضا أفاد الجيش الأوكراني عن إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين قرب أوديسا على البحر الأسود وفي دونيتسك، وفي حين دوت صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا. وفي المواقف أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تطبيق منطقة حظر طيران هو فقط الذي سيضمن عدم قصف روسيا للبنية التحتية النووية، وناشد الشعب الروسي للتظاهر للاحتجاج على الهجوم الروسي على بلاده. في هذا الوقت أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن الرئيس الأوكراني نجا من 3 محاولات اغتيال منذ بدء الحرب. وعن المفاوضات قالت الرئاسة الأوكرانية لن نعلن مسبقا عن موعد ومكان الجولة الجديدة من المحادثات مع روسيا. واليوم عقد وزراء دفاع وخارجية حلف شمال الأطلسي الناتو مؤتمرا شدد في خلاله الأمين العام على أن الحلف ليس طرفا في الصراع وأنه لا يسعى لمواجهة روسيا. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التحالف تحالف دفاعي، ولكن إذا جاء النزاع إلينا فنحن مستعدون لذلك. من جهته أشار المستشار الألماني إلى أن الناتو لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا. واليوم أقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشكيل لجنة للتحقيق في المزاعم عن انتهاكات روسية في أوكرانيا. في هذا الوقت تحدثت قناة سبوتنيك عن أن كوريا الشمالية أصدرت أوامر عليا للاستعداد للحرب إلى جانب موسكو.
نختم بالأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. ريحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 75%. حال البحر ما اج لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، الأحطاز غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، وبتعود لتنخفض بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر مترافقة برياح نشطة بتوصل لل 65 كيلومتر بالساعة. بتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والشمالية، والتنين طقس غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية بالمناطق الشمالية صباحا، أما التلاتة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في جولة الظهيرة تمديد ولاية المجالس البلدية في مجلس الوزراء بعد الظهر، وهل تلوح أزمة بنزين في الأفق؟ مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحذر من مواجهة عسكرية نتائجها كارثية على لبنان. دفعة جديدة من لبناني أوكرانيا عادت، وأكثر من 50 طالبا وصلوا إلى بوخارست سالمين. نائب جعجع: معركتنا الانتخابية أنقاذ لبنان ولن نتخاذل. المستقبل: علوش قدم استقالته. روسيا تسيطر على محطة نووية وتتهم أوكرانيا بإدرام النار فيها. كوريا الشمالية تصدر أوامر للاستعداد للحرب. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.